طيب يا إخوان، ذكرنا في الدرس السابق الحديث المعنعن، فمن يذكر لنا تعريف المعنعن وأيضا حكمه؟ عندك تمام؟ طيب أحسنت. وحكم الحديث المعنعن هل هو متصل أو منقطع إذا وجدت حديثا فيه عنعنة؟ نحن ذكرنا المسألة وذكرنا المذاهب فيها. إذا توفرت فيه شروط، كيف؟ ما هي الشروط؟ أن يكون الراوي عدلا. طيب، الرواة عدولا. طيب، والثاني سافرت يا عبد الرحمن. عندك؟ طيب، مطلقا.
القول الثاني أنه مستثنى،
وهذا القول لكنه باطل ومهجور. طيب، والثاني؟
القول الثاني أنه مقبول ومتصل
بشروط. والشروط هذه اختلف فيها، بعضهم ذكر المذاهب باعتبار الشروط، وإلا هي ترجع إلى مذهبين. مذهب ضعيف باطل مهجور هو الأول، أنه منقطع مطلقا. القول الثاني أنه متصل بشروط، وهذه الشروط منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. طيب، فأنتما الشروط، ما هي الشروط؟ أن يكون الرواة عدولا، أن يكونوا براء من التدليس. الثالث اختلف في هذا الشرط، مسلم يقول بماذا؟ بالمعاصرة، أن يكون هذا الراوي الذي عنعن عن شيخه قد عاصره، يعني في عصر واحد، وهو في مع ذلك مع أنه في عصر واحد إلا أنه ثقة، فلذلك يقبل. والبخاري ماذا يقول؟ ثبوت اللقي ولو مرة واحدة. يقال لا بأس، إذن مذهب مسلم لا بأس به. لو قلنا إنه يلزم أو يثبت اللقاء ولو مرة واحدة، ما زال الاحتمال، احتمال الانقطاع موجود، احتمال الانقطاع موجود، فيكفي أن يعتبر أن الراوي عدلا ثقة بريئا من وصمة التدليس، حينئذ يكون قد عاصر أو لقي، كله صحيح. طيب، بقي تتمة يا إخوان مسائل مهمة في العنعنة لأنها تكثر في الأسانيد. أولا ذكرنا أولا حكم الحديث المعنعن، ثانيا استدرك بعضهم على الناظم، استدرك بعضهم على الناظم فقال معنعن المدلسين عن كرم، فهل أحسن أو لم يحسن؟ الجواب لم يحسن، لأنه قيد العنعنة بالمدلس، والناظم إنما يذكر الحديث المعنعن من حيث ذاته، من حيث ذاته، ويتحدث عن العنعنة، عن الحديث المعنعن الذي يوجد في إسناده عن، ولم يذكر أهو مدلس أو غير مدلس. لذا الذي استدرك على الناظم أخطأ حين قال معنعن المدلسين، جعل العنعنة على المدلسين، وهذا خطأ، لأن عنعنة المدلس غير مقبولة ولا متصلة. طيب، ثالثا هل استعمل الحفاظ أو المحدثون كلمة عن بدلا عن حدثنا وسمعت أم لا؟ الجواب نعم، استعملوا كلمة عن في حدثنا وسمعت. ولماذا كانوا يعملون ذلك؟ كانوا يعملون ذلك من باب الاختصار، من باب الاختصار. وقد ذكر الخطيب رحمه الله كلاما في كتابه الكفاية، فقال إنما استجاز كتبة الحديث الاقتصار على العنعنة لكثرة تكررها، أولا لأنها تتكرر كثيرا، ولحاجتهم إلى كتب الأحاديث المجملة بإسناد واحد، فتكرر القول من المحدث حدثنا فلان ثم يقول حدثنا فلان عن سماعه من فلان، كان في ذلك إيش؟ مشقة وصعوبة أن يقول حدثنا فلان عن سماعه من فلان، هذا فيه مشقة وصعوبة، ولذا كان هذا مؤثرا على بعض المقلين الذين كانوا يأخذون كتبهم في الأسفار، كانوا يحبون الاختصار في كلمة عن. ومن الأدلة على أنهم كانوا يريدون التخفيف في استعمال عن ما ذكر عن عفان بن مسلم قال جاء جرير ابن حازم إلى حماد بن زيد فجعل جرير يقول حدثنا محمد قال سمعت شريحا، حدثنا محمد قال سمعت شريحا، فجعل حماد يقول يا أبا النضر عن محمد عن شريح، يعني لو خففت كان أحسن، يا أبا النضر عن محمد عن شريح. هذا يدل على أنهم كان بعض المحدثين إذا أتى بعن مكان التحديث والإخبار والسماع إنما يقصد بها ماذا؟ التخفيف. رابعا، هل قول الراوي قال فلان هي مثل عن فلان؟ هل هذه الصيغة بمنزلة العنعنة؟ لو وجدت في الإسناد قال فلان هل هي مثل عن فلان؟ يعني تحتمل الاتصال وتحتمل الانقطاع. الجواب نعم، هذه الصيغة بمنزلة العنعنة، تحتمل السماع، تحتمل الاتصال، وتحتمل الانقطاع، لكن يستثنى منها شيء، وهو من عرف أنه لا يقولها إلا في حديث مسموع له، شخص عرف بهذا، صرح بنفسه، صرح بلفظه أنه إذا قال قال فلان فهو حديث سمعه منه، في هذه الحالة يقال إذا قال فلان، إذا قال هذا الراوي قال فلان فهي متصلة. لماذا؟ لأنه صرح بذلك وأوضح أنه إذا قالها فمعناها الاتصال. مثال ذلك همام ابن يحيى عن قتادة، قال همام ما قلت قال قتادة فأنا سمعته من قتادة. إذن كلمة قال فلان الأصل أنها تحتمل ماذا؟ تحتمل الاتصال وتحتمل الانقطاع، إلا في حالة إذا عرف هذا الراوي عن هذا الراوي أنه إذا قال قال فلان معناه أنه سمعه منه، معناه أنه متصل، فهذا نحملها على ماذا؟ الاتصال كما ورد ها هنا. وهذا الأثر أخرجه الخطيب في الكفاية بإسناد صحيح. إذن قول الراوي قال فلان تحتمل هذا وذاك، ومما يدل على أنها كانت تحتمل هذا وذاك الاتصال والانقطاع قول حماد بن زيد قال إني أكره إذا كنت لم أسمع من أيوب، إني أكره إذا كنت لم أسمع من أيوب حديثا أن أقول قال أيوب كذا كذا، هذا مما يكرهه. لماذا؟ قال فيظن الناس أني قد سمعته منه. إذن فهي تحتمل، هذا يؤكد أنها ما زالت تحتمل الاتصال والانقطاع. خامسا، خامسا أو رابعا، خامسا هل قول الراوي عن أن فلانا بدل عن فلان، أن فلانا هل هي بمنزلة عن فلان؟ هنا يأتي حديث يسمى بالحديث المؤنن. الحديث إيش؟ المؤنن، ويعبر عنه بالحديث المؤنن. ما هو الحديث المؤنن؟ الحديث المؤنن هو اسم مفعول منحوت من كلمة أن، أن فلان أن فلان، هذا قيل له مؤنن. وفي اصطلاح المحدثين، في اصطلاح المحدثين معناه أن يقول الراوي أن فلانا كذا عن فلان، أن فلانا قال كذا وكذا. هل الحديث المؤنن حكمه حكم الحديث المعنعن إذا ورد في الإسناد أن فلانا قال، هل هو مثل عن فلان؟ هل هو مثله؟ في المسألة خلاف، وجمهور المحدثين جمهور أهل العلم على أنها بمنزلة العنعنة سواء بسواء. فقول أن فلانا مثل عن فلان، لكن انتبه لهذه الصورة التي استثناها بعض المحدثين. استثنى بعض المحدثين صورة أن فلانا لا تكون مثل عن، في صورة وهي إذا حدث الراوي عن حدث لم يدركه، عن حدث لم يدركه. مثاله أن يقول عروة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله، لاحظ لم يقل قالت لي عائشة أو سمعت عائشة، يقول هكذا أن عائشة قالت يا رسول الله. فهنا إذا نظرت في هذا اللفظ تجد أنه يتحدث عن حدث ما أدرك، ما أدرك الزمن الذي قالت فيه أم المؤمنين عائشة يا رسول الله كذا وكذا. فهنا هذه الصورة صورتها صورة المرسل. ولذا قال الإمام أحمد كان مالك، كان ممن ينكر هذا، أن فلانا تساوي عن فلان، هي مثل عن فلان. في هذه الصورة بالذات الإمام أحمد وأبو داود السجستاني. قال أحمد كان مالك زعم يرى عن فلان وأن فلانا سواء، يعني ينكر هذا الأمر. ونقل أبو داود السجستاني قال سمعت رجلا قال للإمام أحمد أرأيت، أو قال إن رجلا قال أن عن عروة أن عائشة قالت، هل هي مثل عن عروة عن عائشة؟ فقال كيف هو سواء، ينكر كيف هو سواء، يختلف. إذا قال عروة أن عائشة قالت يا رسول الله تختلف عن ماذا؟ عن عائشة مباشرة، قالت عن عائشة قالت، لأنه تحدث عن حدث لم يدركه. إذن بماذا نخرج من الحديث المؤنن؟ هل يدخل في حكم الحديث المعنعن يحتمل الاتصال والانقطاع؟ نعم، يأخذ حكمه إلا في صورة واحدة، هذه مستثناه لأن الأئمة قد ذكروها. ما هي؟ ما هي عندك؟ بحدث لم يتحدث عن حدث ما أدرك زمانه، مثل قولهم ضربوا لذلك مثلا قولهم إيش عن عروة أن عائشة قالت. أحسنتم. طيب، سادسا من الصيغ التي تدخل في حكم المعنعن ذكر فلان وذكره فلان وزعم فلان وفلان يأثر عن فلان، هذه كلها صيغ تدخل ضمن ماذا؟ ضمن المعنعن، ضمن العنعنة. إلا أن كلمة زعم فلان نادرة الاستعمال، وكلمة فلان يأثر عن فلان هذه تحتمل، فقد وردت في بعض المواضع متصلة ووردت في بعض المواضع منقطعة، مما يدل على الاتصال. قال ابن جريج: قلت لعطاء: أترخص في أن أضع صدقة مالي في مواضعها أو إلى الأمراء لابد؟ فقال: سمعت ابن عباس يقول: إذا وضعتها مواضعها ما لم تعط منها أحدا شيئا تعوله أنت فلا بأس. هذا يقول: سمعته مرة يأثره عن ابن عباس. لاحظ كلمة سمعته مرة يأثره عن ابن عباس، هذه كلمة يأثره تحتمل الاتصال والانقطاع. بحثنا ونظرنا في هذا الإسناد فوجدناه متصل، إسناد صحيح. نظر في إسناد آخر كما ذكر بعضهم، ذكر أيضا مثالا لذلك ما رواه عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد يأثره عن ابن مسعود. لاحظ كلمة ألفاظ المحدثين، لابد إذا أردت أن تكون محدثا اعرف اصطلاحات المحدثين، اعرف كيف تخوض البحر، كيف تسبح في علم الحديث، لابد من معرفة هذا الاصطلاح، لأن بعضهم يدخل في علم الحديث ولا علم له باصطلاح المحدثين فيقع في الخلط والخبط. طيب، يأثره عن ابن مسعود أنه قال: في كل معاهد مجوسي أو غيره الدية وافية، الدية وافية. قوله يأثره عن ابن مسعود، هل هذا الأثر صحيح؟ نظرنا فوجدناه ليس بصحيح، مجاهد لم يدرك ابن مسعود، فهو أثر منقطع. طيب يا إخوان، تعبتم من العنعنة؟ مهمة. سابعا، عنعنة الصحابي. إذا وردت العنعنة من الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام فهي محمولة على ماذا؟ على الاتصال، لا تقول تحتمل الانقطاع، لأن الصحابة كلهم عدول، لأن الصحابة كلهم عدول. فإذا قال عن النبي عليه الصلاة والسلام أو قال سمعت أو قال حدثني أو حدثنا أو قال أو أن، كلها سواء، كلها مقبولة، كلها مقبولة. بقي أسألكم سؤالا: المعنعن إذا ورد في الصحيحين هل هي محمولة على الاتصال أم لا؟ عندك إذا وردت في الصحيحين عنعنة محمولة على الاتصال، على الراجح من أقوال أهل العلم، والمطلوب منكم أن تأتوا بحديث هو مثال للحديث المعنعن في الاتصال وفي إيش؟ وفي الانقطاع. وبارك الله فيكم.